الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا بيان للمواقيت المتعلقة بالحج والعمرة، والمواقيت ما حدده الشارع للعبادة من وقت أو مكان، والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت المكانية هي الأماكن التي حددها وعينها النبي عليه الصلاة والسلام من جهات مكة المختلفة، والتي منها يهل من أراد الذهاب إلى مكة بحج أو عمرة أو بهما معا، فلا يكون إهلاله إلا من هذه المواقيت، لكل من مر بهذه المواقيت قاصدا مكة بحج أو عمرة. وهذه المواقيت خمسة: أبعدها مسافة عن مكة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من ومن مر به من غير أهلها، فإن هذا أبعد المواقيت، يبعد عن مكة أكثر من 400 كيلو. وبقية المواقيت متفاوتة المسافات بينها وبين مكة، لكنها من جهات مكة المختلفة، وجميعها قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك ذات عرق التي وقتها لأهل العراق. وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت من الجهات المختلفة عن مكة، مع أن بعض تلك الجهات في زمانه لم يصل إليها الإسلام، ولهذا عد ذلك من معجزاته وآيات نبوته، عد ذلك من معجزاته وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام، وقت مواقيت من جهات ما وصل إليها الإسلام في زمانه وإنما وصلها بعد. وهذا من آيات النبوة أن الإسلام سينتشر في جهات مكة المختلفة، وستستقبل الكعبة من كل الجهات، من كل الجهات، والإسلام يصل إلى الجهات المختلفة. فهذا من آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، أما المواقيت الزمانية فسيأتي الحديث عنها لاحقا، وأما المواقيت المكانية فهي التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده في بيان المواقيت المكانية وتحديدها. قال: المواقيت خمسة، المواقيت خمسة. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، والمسمى عند العامة أبيار علي، وإلا اسمه في النصوص ذو الحليفة، ويسمى ذو الحليفة لشجر كان هناك بهذا الاسم. فهذا ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. والثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية قريبة من رابغ. والثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل أو السيل الكبير. والرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت كلها قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حتى ذات عرق. وفي زمن عمر سئل عن ميقات أهل العراق فاجتهد ووقت لهم ذات عرق، ما كان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك، فوقت لهم ذات عرق. وهذا من موافقات عمر، هذا من موافقات عمر رضي الله عنه لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الذي يجب أن يعلم عن هذه المواقيت المكانية الخمسة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها لكل من أراد مكة بحج أو عمرة، فوقت هذه المواقيت لتلك البلدان، وليس خاصا بتلك البلدان بل شاملا لكل من مر بهذه المواقيت ممن أراد مكة بحج أو عمرة. مثلا ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، لكن من يأتي من الآفاق إلى المدينة من الجهات المختلفة قاصدين المدينة أولا بالزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك إلى الحج، فإنهم يحرمون من ميقات المدينة، لأنه لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيشمل أهل المدينة ويشمل أيضا من أتى على هذه المواقيت من غير أهل المدينة، من غير أهل المدينة. وهكذا أيضا قل في جميع المواقيت. قال: وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، يعني ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل لأهل نجد، إلى آخره. فهذه المواقيت وقتها يقول الشيخ رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ولمن ومن مر عليه عليها من غيرهم، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام، يحرم أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة. إذا كان قاصدا مكة بحج أو عمرة، إن حصل التجاوز بدون إحرام ولم يحرم بعد، يعني مثلا في الباص أو حتى الطائرة، بعضهم يكون في الطائرة مثلا وينسى التنبيه على المواقيت أو ينام إلى أن يصل إلى جدة مثلا، فإذا حصل التجاوز للمواقيت فإن الواجب عليه أن يرجع، فإن الواجب عليه أن يرجع إلى ميقاته، أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه. فإن أحرم بعد التجاوز الميقات ولم يرجع فإنه حينئذ قد يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه وعمرته، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج وواجب أيضا من واجبات العمرة. فإن حصل التجاوز للميقات بدون إحرام فلا بد أن يرجع إلى الميقات ليحرم، فإن أحرم فقد ترك واجبا من واجبات حجه. ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دما يذبحه في مكة فدية يجبر بها هذا النقص الذي حصل، يجبر هذا النقص الذي حصل، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. قال ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الذي في الجو يحرم بالمحاذاة، الذي في الجو في الطائرة يحرم بالمحاذاة، والغالب أن الطائرات ينبه فيها، ينبه فيها عندما تحاذي الطائرة الميقات ينبه، بل كثيرا ما يكون التنبيه قبل الميقات بوقت، يقول بقي نصف ساعة مثلا على الميقات، ثم إذا وصل إلى المحاذاة نبه على ذلك. فعليه أن يحرم من الميقات إن مر به، وإن لم يكن مارا به فبمحاذاته، فبمحاذاته. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هنا مسألة وهي إذا لم يكن طريقه، إذا كان في طريق بر أو نحو ذلك ولم يكن في طريقه ميقات من المواقيت ولا أيضا محاذاة، لم تحصل المحاذاة، الأصل أن يجتهد أن يحادي ميقاتا من هذه المواقيت. يقول الشيخ رحمه الله في بعض فتاوي إذا لم يحاذي ميقاتا، إذا لم يحاذي ميقاتا من المواقيت الخمسة في طريقه فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان نحو 80 كيلو، إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان أي نحو 80 كيلو مترا. نعم.
قال رحمه الله والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحجة بالحج. وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم.
يقول رحمه الله: المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو يقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل ركوب الطائرة، قبل ركوب الطائرة يغتسل في بلده ويتأهب، ويأخذ معه لباس الإحرام، يأخذ معه لباس الإحرام في حقيبته التي في يده، في حقيبته التي في يده. فإذا دنا من الميقات، أحيانا في الطائرة حتى يدنو من الميقات يحتاج إلى ربما 6 ساعات بعض المناطق البعيدة أو 7 أو نحو ذلك، فيكون الإحرام معه في حقيبته التي في يده ويغتسل في بيته، يغتسل في بيته. فإذا دنا من الميقات يعني بقي حدود النصف ساعة أو قريبا من ذلك يلبس الإحرام، يتجرد ويلبس الإحرام، ثم إذا حصلت المحاذاة يلبي، إذا حصلت المحاذاة يلبي بالمحاذاة. قال: فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى، ومعنى لبى أي عقد النية، لبى أي عقد النية بالحج أو العمرة أو بهما، يعقد النية ويقول كما تقدم: إن كان متمتعا لبيك اللهم عمرة، وإن كان مفردا لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا لبيك اللهم حجا وعمرة. يقول الشيخ: وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب، يعني في بيته، لا حرج، إذا لبسه قبل الركوب لا حرج، أو قبل الدنو من الميقات بوقت لا حرج، لكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي إلا إذا حاذى، ما ينوي قبله بمسافة، بل تكون النية عند المحاذاة. والأصل في الطائرات أنه يكون فيها تنبيه قبل المحاذاة بالقرب منها وعند المحاذاة بالتنبيه عليها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به في ذلك غيره من شؤون الدين، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهو عليه الصلاة والسلام إنما أهل من الميقات، ولما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فجعلها مواقيت مكانية تعقد النية فيها، وهي 5 مواقيت كما تقدم. بعض الناس قد يكون له اجتهادات في أمور هو يستحسنها، استحسانات هو يستحسنها، يرى أنها مثلا أفضل. في زمن الإمام مالك رحمه الله جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: أريد أن أحرم من المسجد النبوي، مكانة المسجد وفضله هذا اجتهاد استحسان مكانته وفضله وكذا إلى آخره. قال أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له مالك لا تفعل، أخشى عليك من الفتنة، لا تفعل، أخشى عليك من الفتنة. قال الرجل أي فتنة؟ أي فتنة؟ وهي إنما أميال قليلة زدتها وكسبت فضيلة المسجد في الإحرام، أي فتنة هذه التي تكون؟ فبعض الناس قد تأتي أمور استحسانات فيخالف بها السنة ويورط نفسه. فقال الرجل لما قال له مالك أخشى عليك من الفتنة، قال الرجل وأي فتنة في هذا وإنما هي أميال أزيدها؟ فقال مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الكلام، كلام العلماء والفقه. الآن هو جاء برأي واستحسان أن يحرم المسجد النبوي لفضله ومكانته، فقال لما قال أي فتنة هنا، قال له وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعت قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه موعظة عظيمة من هذا الإمام، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو إمام من أئمة السنة. وهذا الأثر العظيم حقيقة يستفاد منه في باب الحج وفي أبواب الطاعات كلها وجميع أبواب الله، عندما يستحسن الإنسان رأيا ويكون لا أصل له في السنة عليه أن يطرح فورا، عليه أن يطرح وأن يتذكر هذا التنبيه العظيم الذي يقرره الإمام مالك، أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، هذا فيه أن الحج من آثاره العظيمة على آثاره العظيمة المباركة على العبد الذي وفقه الله للحج أن يتربى على السنة وعلى الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى الحجاج يقبلون في الحج على السنة، يسألون عنها ويبحثون ويتحرون، وما السنة في كذا وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا منهم على أن تقع أعمالهم كلها وفق سنته. وهذا من الخير العظيم ومن التربية التي تحصل للحاج في هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، وهي من منافع الحج، ليشهدوا منافع لهم. هذه من منافع الحج العظيمة، أن الحج يربي الحاج على الاتباع والتأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة. وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
نعم، هذا التنبيه ينبه فيه رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، وهي إذا كان الرجل ذاهب إلى مكة لحاجة من حاجاته أو مصلحة من مصالحه الدنيوية، مثلا ذهب إلى مكة ليزور قريبا مثلا، أو لتجارة، أو لغير ذلك من المصالح والحاجات، ما عنده نية لا حج ولا عمرة، ليس عنده نية لا حج ولا عمرة، ذاهب لمصلحة من المصالح، تجارة أو مثلا زيارة قريب أو شيء من هذه المصالح المتنوعة، وليس عنده نية حج ولا عمرة، ومر بالمواقيت، هل يشمل ذلك بأن يلزمه أن يحرم وأن يدخل مكة محرما أو لا يلزمه؟ إذا نظرنا الحديث عندما وقت النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج وعمرة، وهذا لم يرد مكة بحج وعمرة، أرادها بتجارة، أرادها بزيارة قريب، أرادها بمصلحة من مصالحه، فلا يشمله، لا يشمله، يذهب إلى مكة بثيابه ويدخل ويقضي مصالحه ويخرج ولا حرج عليه، لكن إن كان عنده نية حج وعنده نية عمرة فيلزمه أن لا يتجاوز المواقيت كما تقدم إلا وقد أحرم منها. وذكر الشيخ أيضا رحمه الله من الأدلة قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عام الفتح مكة فاتحا وكان على رأسه المغفر، الخوذة التي توضع على الرأس لتقي من السلاح، فدخل على رأسه المغفر، إذا ما دخل محرما، ما دخل محرما، دخل فاتحا، فإذا يستفاد من ذلك أن من دخل مكة أو ذهب إلى مكة وليس عنده نية حج أو عمرة ومر بالمواقيت لا يلزم شيء، لا يلزمه شيء، لا يلزمه إحرام، وإنما الذي يلزم الإحرام هذا الذي مر بالمواقيت متجها إلى مكة وعنده نية الحج أو الاعتمار. نعم.
قال رحمه الله: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة.
نعم، الآن عرفنا المواقيت وأنها من جهات مكة المختلفة، وهي متباعدة المسافات عن مكة، ليست على مسافة واحدة بل متباعدة المسافات عن مكة، يعني بعض هذه المواقيت أو أبعدها ميقات المدينة يزيد على 400 كيلو، والجحفة 186، وقرن المنازل 78، فهي متباعدة المسافات عن مكة، فداخل هذه المواقيت إلى جهة مكة هناك قرى ومساكن ومنازل، فهؤلاء الذين منازلهم داخل المواقيت ليس خارج المواقيت، إذا أراد أن يعتمر أو أن يحج ماذا يصنع؟ المواقيت من كان خارج المواقيت لابد بأن يمر أو يحاذي ويحرم، لكن من كان مسكنه داخل المواقيت منازله بين مكة وبين الميقات ماذا عليه أن يصنع؟ هل يلزم أن يخرج إلى أقرب ميقات ليحرم منه أو يحرم من منزله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت في حديثه الثابت عنه نص على هؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي أن هؤلاء أهل هذه الديار والمنازل مثل جدة، مثل أم السلم، مثل بحرة، الشرائع، بدر، مستورة إلى غيرها، كل هذه المدن والقرى والمنازل التي داخل المواقيت يحرم أهلها من منازلهم من حيث أنشأ، الذي ومنزله مسكنه من مسكنه يلبس يغتسل ويلبس الإحرام، وفي منزله يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا ثم يتجه إلى مكة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تري رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا بيان للمواقيت المتعلقة بالحج والعمرة، والمواقيت ما حدده الشارع للعبادة من وقت أو مكان، والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت المكانية هي الأماكن التي حددها وعينها النبي عليه الصلاة والسلام من جهات مكة المختلفة، والتي منها يهل من أراد الذهاب إلى مكة بحج أو عمرة أو بهما معا، فلا يكون إهلاله إلا من هذه المواقيت. لكل من مر بهذه المواقيت قاصدا مكة بحج أو عمرة. وهذه المواقيت خمسة، أبعدها مسافة عن مكة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من ومن مر به من غير أهلها فإن هذا أبعد المواقيت، يبعد عن مكة أكثر من 400 كيلو. وبقية المواقيت متفاوتة المسافات بينها وبين مكة، لكنها من جهات مكة المختلفة، وجميعها قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك ذات عرق التي وقتها لأهل العراق. وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت من الجهات المختلفة عن مكة، مع أن بعض تلك الجهات في زمانه لم يصل إليها الإسلام، ولهذا عد ذلك من معجزاته وآيات نبوته، عد ذلك من معجزاته وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام، وقت مواقيت من جهات ما وصل إليها الإسلام في زمانه، وإنما وصلها بعد. وهذا من آيات النبوة أن الإسلام سينتشر في جهات مكة المختلفة، وستستقبل الكعبة من كل الجهات، من كل الجهات، والإسلام يصل إلى الجهات المختلفة. فهذا من آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، أما المواقيت الزمانية فسيأتي الحديث عنها لاحقا، وأما المواقيت المكانية فهي التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده في بيان المواقيت المكانية وتحديدها. قال: المواقيت خمسة، المواقيت خمسة. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، والمسمى عند العامة أبيار علي، وإلا اسمه في النصوص ذو الحليفة، ويسمى ذو الحليفة لشجر كان هناك بهذا الاسم. فهذا ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. والثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية قريبة من رابغ. والثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل أو السيل الكبير. والرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت كلها قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حتى ذات عرق. وفي زمن عمر سئل عن ميقات أهل العراق فاجتهد ووقت لهم ذات عرق، ما كان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك، فوقت لهم ذات عرق. وهذا من موافقات عمر، هذا من موافقات عمر رضي الله عنه لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الذي يجب أن يعلم عن هذه المواقيت المكانية الخمسة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها لكل من أراد مكة بحج أو عمرة، فوقت هذه المواقيت لتلك البلدان، وليس خاصا بتلك البلدان، بل شاملا لكل من مر بهذه المواقيت ممن أراد مكة بحج أو عمرة، مثلا ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، لكن من يأتي من الآفاق إلى المدينة من الجهات المختلفة قاصدين المدينة أولا بالزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك إلى الحج، فإنهم يحرمون من ميقات المدينة، لأنه لما وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيشمل أهل المدينة ويشمل أيضا من أتى على هذه المواقيت من غير أهل المدينة، من غير أهل المدينة، وهكذا أيضا قل في جميع المواقيت. قال وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، يعني ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل لأهل نجد إلى آخره، فهذه المواقيت وقتها يقول الشيخ رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام، يحرم أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، إذا كان قاصدا مكة بحج أو عمرة. إن حصل التجاوز بدون إحرام ولم يحرم بعد، يعني مثلا في الباص أو حتى الطائرة، بعضهم يكون في الطائرة مثلا وينسى التنبيه على المواقيت، أو ينام إلى أن يصل إلى جدة مثلا، فإذا حصل التجاوز للمواقيت فإن الواجب عليه أن يرجع، فإن الواجب عليه أن يرجع إلى ميقاته، أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه. فإن أحرم بعد التجاوز الميقات ولم يرجع فإنه حينئذ قد يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه وعمرته، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وواجب أيضا من واجبات العمرة. فإن حصل التجاوز للميقات بدون إحرام فلا بد أن يرجع إلى الميقات ليحرم، فإن أحرم فقد ترك واجبا من واجبات حجه، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دما يذبحه في مكة فدية يجبر بها هذا النقص الذي حصل، يجبر هذا النقص الذي حصل، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. قال ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الذي في الجو يحرم بالمحاذاة، الذي في الجو في الطائرة يحرم بالمحاذاة، والغالب أن الطائرات ينبه فيها، ينبه فيها عندما تحاذي الطائرة الميقات ينبه، بل كثيرا ما يكون التنبيه قبل الميقات بوقت، يقولون بقي نصف ساعة مثلا على الميقات، ثم إذا وصل إلى المحاذاة نبه على ذلك. فعليه أن يحرم من الميقات إن مر به، وإن لم يكن مارا به فبمحاذاته، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هنا مسألة وهي إذا لم يكن طريقه, إذا كان في طريق بر أو نحو ذلك ولم يكن في طريقه ميقات من المواقيت ولا أيضا محاذات, لم تحصل المحاذات, الأصل أن يجتهد أن يحادي ميقاتا من هذه المواقيت. يقول الشيخ رحمه الله في بعض فتاوي إذا لم يحاذي ميقاتا, إذا لم يحاذي ميقاتا من المواقيت الخمسة في طريقه فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان نحو 80 كيلو, إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان أي نحو 80 كيلو مترا. نعم.
قال رحمه الله والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة, فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا, وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحجة بالحج, وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس, ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات, والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين, لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم.
يقول رحمه الله المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو يقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل ركوب الطائرة, قبل ركوب الطائرة يغتسل في بلده ويتأهب ويأخذ معه لباس الإحرام, يأخذ معه لباس الإحرام في حقيبته التي في يده, في حقيبته التي في يده, فإذا دنا من الميقات, إذا دنا من الميقات أحيانا في الطائرة حتى يدنو من الميقات يحتاج إلى ربما 6 ساعات بعض المناطق البعيدة أو 7 أو نحو ذلك, فيكون الإحرام معه في حقيبته التي في يده ويغتسل في بيته, يغتسل في بيته, فإذا دنا من الميقات يعني بقي حدود النصف ساعة أو قريبا من ذلك يلبس الإحرام, يتجرد ويلبس الإحرام, ثم إذا حصلت المحاذات يلبي, إذا حصلت المحاذات يلبي بالمحاذات. قال فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى, ومعنى لبى أي عقد النية, لبى أي عقد النية بالحج أو العمرة أو بهما, يعقد النية ويقول كما تقدم إن كان متمتعا لبيك اللهم عمرة, وإن كان مفردا لبيك اللهم حجا, وإن كان قارنا لبيك اللهم حجا وعمرة. يقول الشيخ وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب يعني في بيته لا حرج, إذا لبسه قبل الركوب لا حرج, أو قبل الدنو من الميقات بوقت لا حرج, لكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي إلا إذا حاذ, ما ينوي قبله بمسافة بل تكون النية عند المحاذات, والأصل في الطائرات أنه يكون فيها تنبيه قبل المحاذات بالقرب منها وعند المحاذات بالتنبيه عليها. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات, والواجب على الأمة التأسي به في ذلك غيره من شؤون الدين، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام إنما أهل من الميقات، ولما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فجعلها مواقيت مكانية تعقد النية فيها، وهي خمس مواقيت كما تقدم. بعض الناس قد يكون له اجتهادات في أمور هو يستحسنها، استحسانات هو يستحسنها، يرى أنها مثلا أفضل. في زمن الإمام مالك رحمه الله جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال أريد أن أحرم من المسجد النبوي، مكانة المسجد وفضله، هذا اجتهاد استحسان، مكانته وفضله كذا إلى آخره، قال أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له مالك لا تفعل، أخشى عليك من الفتنة، لا تفعل، أخشى عليك من الفتنة. قال الرجل أي فتنة؟ أي فتنة؟ وهي إنما أميال قليلة زدتها وكسبت فضيلة المسجد في الإحرام، أي فتنة هذه التي تكون؟ فبعض الناس قد تأتي أمور استحسانات فيخالف بها السنة ويورط نفسه. فقال الرجل لما قال له مالك أخشى عليك من الفتنة، قال الرجل وأي فتنة في هذا؟ وإنما هي أميال أزيدها. فقال مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الكلام، كلام العلماء والفقه. الآن هو جاء برأي واستحسان أن يحرم من المسجد النبوي لفضله ومكانته، فقال لما قال أي فتنة هنا، قال له وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعت قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه موعظة عظيمة من هذا الإمام، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو إمام من أئمة السنة. وهذا الأثر العظيم حقيقة يستفاد منه في باب الحج وفي أبواب الطاعات كلها وجميع أبواب الله، عندما يستحسن الإنسان رأيا ويكون لا أصل له في السنة عليه أن يطرح فورا، عليه أن يطرح وأن يتذكر هذا التنبيه العظيم الذي يقرره الإمام مالك، أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، هذا فيه أن الحج من آثاره العظيمة، على آثاره العظيمة المباركة على العبد الذي وفقه الله للحج، أن يتربى على السنة وعلى الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى الحجاج يقبلون في الحج على السنة، يسألون عنها ويبحثون ويتحرون، وما السنة في كذا، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا منهم على أن تقع أعمالهم كلها وفق سنته. وهذا من الخير العظيم ومن التربية التي تحصل للحاج في هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، وهي من منافع الحج، ليشهدوا منافع لهم. هذه من منافع الحج العظيمة أن الحج يربي الحاج على الاتباع والتأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
نعم، هذا التنبيه ينبه فيه رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، وهي إذا كان الرجل ذاهب إلى مكة لحاجة من حاجاته أو مصلحة من مصالحه الدنيوية، مثلا ذهب إلى مكة ليزور قريبا مثلا، أو لتجارة، أو لغير ذلك من المصالح والحاجات، ما عنده نية لا حج ولا عمرة، ليس عنده نية لا حج ولا عمرة، ذاهب لمصلحة من المصالح، تجارة أو مثلا زيارة قريب أو شيء من هذه المصالح المتنوعة، وليس عنده نية حج ولا عمرة ومر بالمواقيت، هل يشمل ذلك بأن يلزم أن يحرم وأن يدخل مكة محرما أو لا يلزمه؟ إذا نظرنا الحديث عندما وقت النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج وعمرة، وهذا لم يرد مكة بحج وعمرة، أرادها بتجارة، أرادها بزيارة قريب، أرادها بمصلحة من مصالحه، فلا يشمله، لا يشمله، يذهب إلى مكة بثيابه ويدخل ويقضي مصالحه ويخرج ولا حرج عليه. لكن إن كان عنده نية حج وعنده نية عمرة فيلزمه أن لا يتجاوز المواقيت كما تقدم إلا وقد أحرم منها. وذكر الشيخ أيضا رحمه الله من الأدلة قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عام الفتح مكة فاتحا وكان على رأسه المغفر، الخوذة التي توضع على الرأس لتقي من السلاح، فدخل على رأسه المغفر، إذا ما دخل محرما، ما دخل محرما، دخل فاتحا. فإذا يستفاد من ذلك أن من دخل مكة أو ذهب إلى مكة وليس عنده نية حج أو عمرة ومر بالمواقيت لا يلزم شيء، لا يلزمه شيء، لا يلزمه إحرام، وإنما الذي يلزم الإحرام هذا الذي مر بالمواقيت متجها إلى مكة وعنده نية الحج أو الاعتمار. نعم.
قال رحمه الله: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة.
نعم، الآن عرفنا المواقيت وأنها من جهات مكة المختلفة، وهي متباعدة المسافات عن مكة، ليست على مسافة واحدة بل متباعدة المسافات عن مكة، يعني بعض هذه المواقيت أو أبعدها ميقات المدينة يزيد على 400 كيلو، والجحفة 186، وقرن المنازل 78، فهي متباعدة المسافات عن مكة. فداخل هذه المواقيت إلى جهة مكة هناك قرى ومساكن ومنازل، فهؤلاء الذين منازلهم داخل المواقيت ليس خارج المواقيت، إذا أراد أن يعتمر أو أن يحج ماذا يصنع؟ المواقيت، من كان خارج المواقيت لابد بأن يمر أو يحاذي ويحرم، لكن من كان مسكنه داخل المواقيت منازله بين مكة وبين الميقات ماذا عليه أن يصنع؟ هل يلزم أن يخرج إلى أقرب ميقات ليحرم منه أو يحرم من منزله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت في حديثه الثابت عنه نص على هؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي أن هؤلاء أهل هذه الديار والمنازل مثل جدة، مثل أم السلم، مثل بحرة، الشرائع، بدر، مستورة إلى غيرها، كل هذه المدن والقرى والمنازل التي داخل المواقيت يحرم أهلها من منازلهم من حيث أنشأ، الذي ومنزله مسكنه من مسكنه يلبس يغتسل ويلبس الإحرام، وفي منزله يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا ثم يتجه إلى مكة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهل